إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال ابن مالك رحمه الله: الابتداء. أولا، بدأ ابن مالك رحمه الله كتابه بمقدمتين مهمتين قبل شروعه في الأحكام التركيبية، فتكلم عن الكلام وأقسامه، وعن المعرب المبني، ثم تطرق إلى المقدمة الثانية وهي النكرة والمعرفة، ثم بعد ذلك تطرق إلى الجمل، الأحكام التركيبية، لأن الأحكام التركيبية كلها راجعة كما قال الشاذبي في المقاصد، كلها راجعة عند الاعتبار إلى جملتين: جملة اسمية وهي المصدرة بالاسم، التي تبتدئ بالاسم، وهي جملة المبتدأ والخبر، وجملة فعلية وهي المصدرة بالفعل، وهي جملة الفعل والفاعل، وما لها من توابع من مفعول به، وهكذا. وإلى هاتين الجملتين ترجع التراكيب الإفادية كلها، كل التراكيب المفيدة ترجع إلى الجملتين. بعضهم يضيف إلى جملة المنادى، يقول أنها جملة مستقلة، وهي مكون من حرف واسم، ولكن الجمهور يرجعونها إلى الجملة الفعلية، لأن حرف النداء ينوب عن الفعل، فعندما تقول يا زيد تقول أدعو زيدا، يا علي أدعو عليا. فبدأ أولا بالجملة الإسمية، وهي التي تتكون من المبتدأ والخبر. فقال رحمه الله ابن مالك: مبتدأ زيد وعاذر خبر، إن قلت زيد عاذر من اعتذر. فمعرفة المبتدأ والخبر ركن مهم في الإعراب، فإن وجدت الجملة تبتدئ في أول الجملة، إذا وجدت فيها الاسم فليكن أول ما يخطر على بالك أن هذا الاسم مبتدأ التي تبتدئ الجملة، وأن كل مبتدأ يحتاج إلى إلى خبر. وإن ابتدأت بالفعل، فهذا الفعل إما فعل المال أو مضارع أو أمر، وكل فاعل يحتاج إلى فاعل أو نائب فاعل إن كان للمبني للمجهول، وما بعد من المكملات. نعم، فيقول: عندما تعرب جملة مكونة من مبتدأ وخبر التي تبتدئ بالاسم، مثاله زيد عاذر من اعتذر، فتقول زيد مبتدأ وعاذر خبره، فهو أتى بالمثال وأعرب. وهذا من فصاحة ابن مالك رحمه الله، من فصاحة ابن مالك، فيقول مبتدأ زيد، أي زيد مبتدأ، وعاذر خبره. إذا قلت زيد عاذر من اعتذر، زيد يعذر من اعتذر له، زيد رجل طيب يعرف الاعتذار، فإذا اعتذر له إنسان يقبل المعذرة، زيد عاذر من اعتذر، فزيد مبتدا وعاذر خبره، ومن مفعول لعاذر، وجملة اعتذر هي جملة صلة موصول لا محل من الإعراب. نعم اقرأ.
الابتداء. قال الشارح: معرفة المبتدا أو الخبر ركن في الإعراب، فإذا وجدت الكلمة الأولى في الجملة اسما فليكن أول ما يخطر ببالك المبتدا أو الخبر. قال ابن مالك عليه رحمة الله: مبتدا زيد وعاذر خبر، إن قلت زيد عاذر من اعتذر. قال الشارح: إن قلت زيد عاذر من اعتذر وأردت إعرابه فزيد مبتدا وعاذر خبر، وعلى هذا فقس. والمبتدا اسم مرفوع مخبر عنه لم يسبقه عامل يؤثر فيه، والمثال يوضح لك المعنى. والخبر هو الذي يتمم المعنى مع المبتدا.
ومعنى أن المبتدا اسم مرفوع، وسيأتي أنه مرفوع بالابتداء، والابتداء هو عامل معنوي وليس عاملا لفظيا، ويخبره أي يخبر حكمه الخبر. فإذا قلت زيد عالم، فعالم هو خبره. إذا حكمت لزيد إيش؟ أنه عالم، أعطيته هذا الحكم هو أنه إيش؟ عالم. نعم. ثم يقول لك: وأول المبتدأ، والخبر هو الذي يتمم المعنى مع المبتدأ. إذا قلت زيد، هذا يسمى ما يسمى بالمنطقين التصور، تصور ما يسمى بالرجل اسمه زيد، لكن ما أعطيته الحكم، ما أخبرت عنه بالشيء. فإذا قلت زيد عالم، أخبرت بأنه إيش؟ عالم. فعندما ذلك يأتي إيش؟ التصديق. بعد الحكم يأتي التصديق، لأنك حكمت بشيء فتقول هذا الحكم إما صادق أو كذب، لكنه غلب إيش؟ جانب الصدق. فعندما يتقول التصديق يمكن التكذيب، لأن قد يقول جاهل، قد يقول إنسان فلان عالم هو جاهل، فكلامه زيد عالم يحتمل إيش؟ الصدق والكذب، لكنه غلب إيش؟ جانب التصديق، فيقول التصديق. التصور هو المفرد، زيد تتصور إنسان زيد، وعالم لواحد تصور يعني نسبة العلم. فعندما تحكم له أنت والخبر ينشأ هذا الحكم، فيكون هذا الحكم غالبا إيش؟ للتصديق والتكذيب، ولكنه مغلب إيش؟ التصديق. نعم. مبتدأ زيد وعاذر خبر، إن قلت زيد عاذر من اعتذر. ثم قال: وأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى في أسار ذان. إذا قلت أسار ذان، يعني هل هذان الرجلان يسيران هما في السير، أسار ذان يعني مثنى ذا، نعم، وذان ثاني للمثنى إيش؟ المرتفع. فقلت أسار ذان، سار اسم فاعل اعتمد على همزة استفهام. فإذا قلت أسار ذان، وتعرفون أن اسم الفاعل يعمل إيش؟ عمل فعل. فإذا اعتمد الوصف على استفهام أو نفي يأتي بعده فاعل، وهذا الفاعل يسد مسد الخبر ويغني عنه، فيقول لك: وأول، وهو أسار مبتدأ، والثاني وهو ذاني فاعل، وهو أغنى إيش؟ عن الخبر. لا تحتاج الخبر، أسار ذاني جملة كاملة. فتقول أسار مبتدأ وهو اسم فاعل يعمل عمل فعله، مبتدأ مرفوع لأنه أصله أساري أساري فحذف إيش الياء وحول عنه التأنيث فأسار مبتدأ مرفوع علامة لمة مقدرة على الياء المحذوفة. نعم. ثاني فاعل لأسار مرفوع علامة مرفوع مبني على الكسر في محل إيش رفع. مثلا تقول مثلا تقول مجاهد علي مجاهد علي مجتهد علي فالهمس الاستفهام مجتهد مبتدأ مرفوع علامة رفع لفظ في آخره علي فاعل مجتهد أغنى عن الخبر. وهذا ينطبق على كل وصف كما سيأتي اعتمد على نفي أو استفهام أو شبه نفي. فإذا اعتمد الوصف من اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة على نفي أو استفهام وشبه النفي فإنه واعتمد على نفي أو استفهام فإنه يكون الوصف مبتدأ وما بعده إيش فاعلا أغنى عن الخبر. فتقول أسار ذاني ذاني فاعل أسار سد مسد الخبر هكذا تعرف. نعم أو أغنى عن الخبر. وأول مبتدأ فالأول هنا أسار والثاني وهو ذاني فاعل أغنى عن الخبر في قولك أسار ذاني. إذن هنا نقسم المبتدأ إلى مبتدأ له خبر وإلى مبتدأ له فاعل سد مسد الخبر. إذن المبتدأ هنا قسمان مبتدأ له خبر ومبتدأ له فاعل أو نائب فاعل سد مسد الخبر. نعم. إذا قلت مثلا أمكرم العمرون العمران أمكرم الزيدان أمكرم الزيدان أمكرم الهمس الاستفهام مكرم اسم إيش اسم مفعول الزيداني نائب الفاعل سد إيش مسد الخبر. نعم اقرأ.
قال ابن مالك عليه رحمة الله وأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى في أسار ذاني. قال الشارح هناك مبتدأ له خبر محض وهناك مبتدأ له فاعل سد مسد الخبر ومنه المثال المذكور أسار ذاني الهمزة للاستفهام وسار مبتدأ وذاني فاعل أغنى عن الخبر لأن سار اسم فاعل بمنزلة يسري بمنزلة يسري يحتاج إلى فاعل وذاني تثنية ذا.
نعم. إذن أسار بمعنى أيسري ذان. نعم. فهو يعمل عمل فعله. إذن هذا الفاعل سد ما سد الخبر وليس المعنى أن الخبر محذوف. لا ليس هناك خبر محذوف وإن هذا الفاعل هو ملأ المكان فلا تحتاج إلى خبر لأنه يغنيك عن الخبر. يعني إذا تعشيت باللحم أو بالفول الفول أليس يغني إيش يعني يغنيك عن الجوع زي اللحم وإن كان يختلف إيش اللحم أحسن لكن يغنيك عن الجوع يعني لا تبيت طاويا إذا أكلت فلا نقول أن العشاء محذوفة إذا تعشيت بالفول. فكذلك إذا قلنا أسار ذان إيش لا نقول أن الخبر محذوف وإنما هذا الفاعل نام مكانه سد مسد. نعم. ثم يقول وقس وكسفها من النفي وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد. نعم. في الأول قلنا مبتدأ زيد وعاذر خبر إن قلت زيد عاذر من اعتبر وأول المبتدأ والثاني فاعل أغنى في أسار ذان. فإذا أعربت زيد عاذر من اعتذر نقول زيد مبتدأ وعاذر خبر. وإذا قلنا أعربنا نريد إعراب أسار ذان نقول همزة الاستفهام أسار مبتدأ وهو اسم وصف اسم فاعل وذان فاعل أسار سد مسد الخبر. ومن هنا نفهم أن المبتدأ ينقسم إلى قسمين، مبتدأ له خبر ومبتدأ رفع فاعلا سد إيش مسد الخبر. ثم قال وقس على هذا، يعني كل استفهام هل صار ذاني، هل مجتهد، هل مجتهد الطالب، كل هذا كل الاستفهامات. نعم وقس. ثم قال وكاستفهام من النفي، أي النفي كالاستفهام، النفي كالاستفهام. مثلا لو قلت ما قائم عمرو، ما قائم عمرو، ما حاضر زيد، ما مجتهد علي، فالنفي يؤدي دور ايش الاستفهام. ثم قال وكاستفهام النفي، اي والنفي كالاستفهام. ثم ان من شروط ان يرفع المبتدا فاعلا سد مسد الخبر ان يعتمد على نفي او استفهام، مثل اسار ذان هل قائم زيد، ما حاضر محمد، فلا بد ان يعتمد على نفي ايش او استفهام. فاذا لم يعتمد على شيء اذن لا يجوز في الغالب. وكذلك لا بد ان يتم الكلام عنده، فاذا قلت هل قائم ابوه محمد، هل قائم ابوه محمد، هل تم الكلام عند الفاعل؟ لا، لسه الكلام ماشي. هل قائم محمد ابوه، فعند ذلك لا، ما يكون الفاعل سد مسد الخبر. نعم. ثم قال وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد، قد لا يعتمد المبتدأ أو الوصف على نفي، لا على نفي ولا على استفهام، ويرفع الفاعل كما تقول فائز أولو الرشد، أصحاب الرشد أي يفوزون. ففائز مبتدأ مرفوع علامة رفع مضارع فقر، أولو فاعل سد مسد الخبر مرفوع علامة رفع الواو لأنهم الحق بجمع مذكر سالم، أولو مضاف الرشد إيش مضاف إليه. نعم. فهذا معنى قوله وقس، يعني قس الهمزة على بقية حروف الاستفهام وأسماء الاستفهام. ثم قال وكاستفهام من النفي، أي مثل الاستفهام النفي، فإن اعتمد الوصل على نفي الاستفهام فإنه يرفع فاعلا سد مسد الخبر. نعم. ثم قال قد لا يعتمد الوصف على نفي ولا على استفهام ويرفع الفاعل، نحو فائز أولي الرشد، فالكوفيون يجيزونه والبصريون يمنعونه. والحجة عند الكوفيين لأنها ورد في الشعر، قال الشاعر نعم خبير بنو لهب فلا تكن ملغيا مقالة لهبي إذا الطير مرت. هؤلاء بني لهب كانوا خبراء بالعيافة وزجر الطير التطير وكذلك الكهانة وكل هذه الأشياء. فواحد يوصي زميله يقول إن بنو لهب خبراء في الطير في زجر الطير والحياف، ها؟ فلا تلغي مقالتهم في هذا لأنهم خبراء. فقال خبير بنو لهب، فخبير مبتدأ وبنو فاعل سد مسد الخبر، بنو وفاعل مرفوع لام ترفع الواو لأنه إيش جمع ذكر السالم، بنو مضاف ولهب مضاف إليه، خبور بنو لهب. فلا تكن ملغيا مقالة لهبي إذا طير مرتي، إذا طير مرة فإنه يعرف العيافة إذا مشد هكذا أو مشد هكذا، إذا جاءت من اليمين عن الشمال يتطيرون، إذا جاءت هكذا من اليسار إلى اليمين فهم يتفاءلون. نعم، يعني بارح وصانح وكل هذه الأشياء الخراف التي أبدلها الشرع. نعم، اقرأ.
قال ابن مالك عليه رحمة الله: وقس وكاستفهام النفي، وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد. قال الشارح: وقس على هذا المثال غيره، نحو هل قائم الزيدان، ومثل الاستفهام النفي تقول ما قائم الزيدان، وقد يجوز هذا الإعراب وهو جعل الأول مبتدأ والثاني فاعلا.
نعم.
من غير أن يعتمد على نفي ولا استفهام.
نعم.
فائز أولو الرشد.
نعم. فالشروط ثلاثة: أن يعتمد على نفي واستفهام، الثاني أن يكون مرفوع الوصف اسما ظاهرا. نعم، أن يكون مرفوع الوصف كما هو الأسار ذاني خبير بنو لهب. نعم، والثالث أن يتم الكلام بهذا المرفوع. نعم، فإن لم يتم لا، كما تقول أقائم والداه محمد، أقائم والداه محمد، إذا قلت أقائم والداه ممكن، لك إذا قلت أقائم والداه محمد، فمحمد مبتدأ مؤخر وقائم خبره ووالداه إيش فاعل إيش قائم هكذا. ثم قال: والثاني مبتدأ وذا الوصف خبر في سوى الإفراد طبقا استقر. نعم، والثاني مبتدأ وذا الوصف خبر انسي ان في سوى الافراد تبقى نستقر. شوف، اذا كان الخبر وصفا فلا بد ايش في الغالب، اذا كان مبتدا خبر لازم يتطابق. مثلا اذا قلت اقائم زيد تطابق ايش في الافراد، اقائم زيد، فلك فيه وجهان في الإعراب: أن يكون قائم مبتدأ وزيد مبتدأ خبر فاعل، لا، أن يكون قائم مبتدأ وزيد فاعل سد مسد الخبر، ويجوز أن يكون قائم زيد زيد مبتدأ مؤخر وقائم خبر مقدم، هذا إذا تطابق إيش في الإفراد. فإن تطابق في التثنية والجمع، مثلا أقائمان الزيدان، أقائمون الزيدون، فهذا لا يجوز في هذا إلا أن يكون الثاني مبتدأ مؤخر والأول إيش خبر مقدم، إلا على لغة أكلون البراغيث، لأن إذا قلت أقائمون الزيدان هل الفعل يثنى ويجمع؟ نقول جاء الزيدون ولا جاءوا الزيدون، ها؟
جاء الزيدون،
جاء الزيدون، يأتي في الفاعل ووحد الفعل إذا ما أسند لجمع أو اثنين كفاز الشهداء، ما نقول فازوا الشهداء ولا فازا الزيدان إلا على لغة أكار اللغة. وقد يقال سعد وسعد والفعل الظاهر بعد مسند، هذا على لغة الأكلون البراغيث. يجوز لنا أن نقول أقائمان الزيدان، أقائمون الزيدون، أن نقول أقائمون مبتدأ الزيدون فاعل سد مسد الخبر، لكن على لغة إيش أكل البراغي. نعم، إذا كان الوصف مفرد والفاعل مثلا مثنى أو جمع، أقائم الزيدان، أقائم الزيدون، هذا لا يجوز إلا على أن يكون الأول مبتدأ والثاني فاعل. وسع فاعل أغنى. إذا قلت أقائم الزيدان، أقائم الزيدون، لأنه إذا قلنا أقائم الخبر مقدم الزيدون ثم آخر ما تطابق، والمفرد والخبر لابد إيش أي تطابق. فإذا هنا نقول لازم أن نقول أقائم مبتدأ والزيدون فاعل سد مسد الخبر، أقائم الزيدان فاعل سد مسد الخبر. أما إذا قلنا أقائمان زيد أما أقائمون زيد، هذا التركيب يجوز ما يجوز؟ أصل هذا التركيب ما يجوز،
حرام
نحو لغوي. إذن التراكيب أربعة، واحد ليس في اللغة، وواحد يجوز الوجهان، وواحد يجب أن يكون فاعلا سد مسد الخبر، وآخر الراجح أن يكون فاعلا سد مسد الخبر، أن يكون مبتدا وخبر، مبتدا مؤخر وخبر مقدم، ويجوز على ضعف أن يكون فاعلا سد مسد الخبر. إذن إذا قلنا أقائم زيد ماذا يجوز؟ الوجهان، أقائم زيد، أن يكون قائم مبتدا وزيد فاعل سد مسد الخبر، أن يكون قائم خبر مقدم وزيد مبتدا مؤخر، هذا خلاص تخلصنا منه. إذا قلنا أقائمان الزيدان، أقائمون الزيدون، هذا الراجح أن يكون الثاني مبتدا مؤخر والأول خبر مقدم، لعلها تطابقا إلا على لغة إيش أكون البراقي. نعم، إذا قلنا إذا وحدنا مثلا الوصف أقائم وثنينا أو جمعنا إيش الفاعل المغني عن الخبر، أقائم الزيدان، أقائم الزيدون، ماذا يجوز؟ وجه واحد هو أن يكون الوصف مبتدأ والثاني فاعل إيش سد مسد الخبر. أما إذا قلنا أقائمون زيد، أقائمان زيد، هل يجوز في اللغة؟
لا.
إذن أربعة، واحد ما يجوز في اللغة، واحد يجوز الوجهان، واحد الراجح أنه مبتدأ وخبر، والثاني يجب أن يكون فاعلا إيش، ثالث فاعلا سد مسد الخبر. نعم، يعني واضح أظن، زي يعني اضرب مفرد ومفرد، أول مفرد والثاني إيش مفرد، هذا يجوز إيش
الوجهان،
تثنية وتثنية، وجمع وجمع، هذا الراجح إيش أن يكون الثاني مبتدأ والأول إيش أقائمان الزيدان، أقائمون الزيدون، أن يكون الأول خبر مقدم والثاني مبتدأ مؤخر إلا على لغة تكون البراقي. الثالث أن نوحد الوصف أقائم الزيدان، أقائم الزيدون، هذا ما يجوز فيه إلا أن يكون الوصف مبتدأ رفع فاعلا سد مسد الخبر. أما إذا جمعنا الأول وأفردنا الثاني أو ثنينا الأول وأفردنا الثاني، هذا ما يجوز على اللغة، على في اللغة. فهمت أربعة تقاسيم هذه؟ نعم، ممكن تجدون ابن عقيل أو تجدونها، هذا الكتاب مرة جيد تقنونه، هذا عبد الله بن صالح الفوزان، هذا كتاب جيد. نعم، اقرأ.
قال ابن مالك
فيقول لك والثاني مبتدأ وذا الوصف خبر، إن في سوى الإفراد طبقا استقر، أي إذا تطابق في سوى الإفراد، بأن تطابق في التثنية وتطابق في الجمع، فلا بد إيش، هذا على الراجح، لأنه كأنه ما يجوز يعني إلا على ضعف عن لغة أكن البراقين. فيقول والثاني مبتدأ وذا الوصف خبر إن تطابقا في سوى الإفراد، أي تطابقا في التثنية وتطابقا إيش في الجمع، أقائم أقائمان الزيدان أقائمون الزيدون، فنقول أقائم خبر إيش مقدم الزيدون مبتدأ مؤخر، أقائمان الزيدان أقائمان خبر مقدم الزيدان إيش مبتدأ مؤخر. نعم. أما إذا تطابق في الإفراد أقائم زيد فماذا يجوز؟ الوجهان صح. وإذا كان الوصف مفردا والثاني مثنى أو جمعا ماذا يجوز؟ أقائم الزيدان أقائم الزيدون، ما كم يجوز؟ وجه واحد، وهو أن يكون الوصف مبتدأ والثاني فاعل أغنى. أما الرابع وهو أن يكون الوصف مثنى أو جمعا والثاني مفردا، هذا ما يجوز في اللغة، ما تقول أفائزان زيدون أفائزون زيدون، هذا ما يجوز في اللغة. فهمتم هذا؟ إن شاء الله اقرأ.
فمثال قائمان الزيدان أيوه. يجوز الوجهان،
يعني الراجح أنه الأول 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 خبر مقدم والثاني ضد مؤخر،
لكن يجوز
هذا على ضعف كل البراغيث، يعني الشيخ يعتبره أنه لا يجوز، لكن هو في الشرح يقول يعني هذا على لغة كل البراغيث، لكن المتن كأنه يقول والثاني مبتدا وضع الوصف الخبر إن في سوى الإفراد يبقى نستقر، إذا تطابق في سوى الإفراد بأن تطابق إيش في التثنية والجمع.
أليس قد جاء في بعض الحديث كلام عن لغة كل البراغيث؟
نقول هذا على لغته على ضعف شوي، يعني الآن ما نأتي هذا عند الفاعل، ذكرنا أنه يعني وجه هذا، لكن نمشي على الجادة عندما نذكر الخلاف شيء، وعندما نمشي على المنهج اللغة القويمة شيء. نعم يقرأ الشرح.
قال ابن مالك عليه رحمة الله والثاني مبتدا وذا الوصف خبر إن في سوى الإفراد طبقا استقر. قال الشارح توضيحه بالأمثلة الآتية أمتكلم خالد ناجحان الطالبان.
انتظر كل واحد نأخذ على الحبة حبة. أمتكلم خالد تطابق إيش في الإفراد تطابق، ماذا يجوز؟ الوجه. نعم. الناجحان الطالبان تطابق ايش؟ الناجحان ايوه لا تتردد، الناجحان الطالبان تطابق ايش في التثنية، ماذا يجب؟ وجه واحد على الراجح، وهو ان يكون ايوه الناجحون الطلاب تطابق ايش في الجمع، لان هذا جمع تكسير
نفسه
مع التثنية ايوه. الناجحون الطالبان
وجه واحد،
وجه واحد هو أن يكون الثاني
فلا
فاعل سد مسد الخبر أيوة. الناجحون الطلاب أيوة أيوة صح، شوف فهمتم كويس، لأن عندما تقرأ المثال لا نترك لمر حتى نطبق إيش على ما ذكرنا، من هنا يظهر فهم يعني طلبة أولى، فمن هنا أنا أفهم أنكم إيش فهمت والحمد لله. نعم. يقول هاي هذه هي نعم أيوة.
قال الشارح هذه هي الصيغة الجائزة في مثل هذا المقام، وأما الإعراب فمختلف.
نعم. ما هي الصيغة التي لا تجوز؟ من يأتي أن نقول مثلا الناجحون الطالب أو الناجحان
الطالب،
هذه لا يجوز. ما شاء الله فهمت جيد. نعم أيوة.
هذه الصيغة الجائزة في مثل هذا المقام، وأما الإعراب فمختلف. المصنف يقول الثاني مبتدأ والوصف وهو الأول خبر بشرط المطابقة بينهما في غير الإفراد وهو التثنية والجمع، وعليه فالمثال الثاني والثالث هو الذي يصدق عليه كلامه. وأما الأمثلة الثلاثة الباقية فعلى الإعراب السابق، الأول مبتدأ والثاني فاعل سد مسد الخبر.
نعم نعم. ثم قال ورفع مبتدأ بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدأ. هذا البيت من أسهل الأبيات، وهو يقول لك ما الذي رفع المبتدأ؟ يقول رفعه عامل معنوي وهو الابتداء، كونه ابتدأ به هو ليس عامل معنوي، لا ما تقدمه لفظ يرفعه أو ينصبه، وإنما كونه ابتدأ به نسميه عاملا إيش معنويا. وما الذي رفع الخبر؟ رفع الخبر العام اللفظ وهو المبتدأ، فالمبتدأ رفعه عامل معنوي وهو الابتداء، لأن الابتداء شيء معنوي، ورفع الخبر عامل لفظي وهو المبتدأ. نعم. فنقول زيد عاد زيد مبتدأ مرفوع للابتداء، عاذر خبر مرفوع بالمبتدأ، فالخبر مرفوع بالمبتدأ والمبتدأ مرفوع إيش بالابتداء. هناك أقوال أخرى لا تغني لا تسوى لا تغني من جوع، هما ترافعا وكذا وكذا كلام كله.
ما رجح ابن عقيل مذهب سيبويه الذي هو عامله لفظي
مبتدأ؟ هذا هو الراجح، أما الخلاف يعني لا 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 ضائلة تحتها، وإنما يعني ذكرها بس لي للتفكه. نعم. فهذا من أسهل الأبيات عند ابن مالك، هذا بيت سهل لا إشكال عليه. نعم. نعم.
نقرأ شيء؟
نقرأ أي نعم.
قال ابن مالك ورفع مبتدأ بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدأ. قال الشارح الرافع للمبتدأ معنوي وهو الابتداء، والرافع للخبر لفظي وهو المبتدأ وهو المشهور، وقيل كل منهما رفع الآخر.
أي ترافع، يقول ترافع. نعم. ثم قال والخبر الجزء المتم الفائدة كالله بر والأيادي شاهدة. لما تحدث عن المبتدأ وأحكامه أنه منقسم إلى مبتدأ له خبر ومبتدأ رفع فاعلا سد مسد الخبر، بدأ يتحدث عن الخبر. فأولا ذكر فائدته، ما الذي يفيده الخبر؟ وأولا ذكر أن الحكم الخبر وأنه مرفوع بالمبتدأ، ثم ذكر والخبر الجزء المتم الفائدة، هو الجزء الذي يكمل الفائدة. لأن عندما قلت زيدون عندك جزء من الفائدة، فعندما تحكم عليه حكما زيد عالم زيد عادل زيد فاضل تتم الفائدة. فالخبر ليس هو كل الفائدة، ليس هو إيش كل الفائدة، وإنما يكمل الفائدة إيش مع المبتدأ. نعم. كالله بر يعني الله كثير الإحسان، والأيادي أي النعم شاهدة. نعم. أيادي أي النعم شاهدة. نعم. فالأيادي من اليد، فقد تطلق اليد على النعم، لكن لازم أن يكون هناك قرينة، إذا لم تكن هناك قرينة تصرفه إلى النعمة فلا يجوز صرفها. لا نقول في قول تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أن المقصود هنا النعمة، لا، فالله خلقه بيده تشريف لآدم، فاليد هنا الحقيقة، وهي يد تليق بالله سبحانه وتعالى. وعندما يقول الله بل يداه مبسوطتان، لا نقول نعمتا مبسوطتان، أن هذا لا يشك أحد، فاليد هنا على الحقيقة، لكننا لا نشبه ولا نعطلها. نعم. كالله بر أي الله كثير الإحسان، والأيادي أي نعم شاهد على كثرة الإحسان. الناس يعصون الله سبحانه وتعالى وهو يحسن إليهم ويعافيه، وكل واحد يتعجب كيف هو مقصر ومع ذلك أن الله سبحانه وتعالى يجري عليه إيش النعم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدنا برحمته وأن يغفر لنا وأن لا يجعلنا من المستدرجين. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. السلف إذا وجدوا النعمة الكثيرة خافوا أن تكون هذه النعمة الاستدراج وأن تعجل لهم طيباتهم ولا يبقى لهم في الآخرة شيء كما حصل إيش لعبد الرحمن عوف وخباب بن الأرد. فعندما بوسد لهم الدنيا كانوا يخافون أن عجلت لهم طيبات. والناس في هذا الزمن يشبعون هؤلاء كانوا يأكلون الحلال ويتصدقون ومع ذلك يخافون. الناس يأكلون باسم الإسلام ويشبعون بالحرام ومع ذلك يتمنون على الله الأمان ويدعون الدعاوى العريضة والطويلة. نسأل الله السلام. ننظر الفرق بين
قال ابن مالك والخبر الجزء المتم الفائدة فالله بر والأيادي شاهدة. قال الشارح الخبر هو ركن الجملة الذي يتممها. مثال ذلك الله بر بعباده. الأيادي شاهدة على ذلك وكل من بر وشاهدة في الجملتين خبر لمبتدئها.
نعم. ثم قال ومفردا يأتي ويأتي جملة حاوية معنى الذي سيقت له وإن تكن إياه معنى اكتفى بها كنطق الله حسب كفى. كلام كل إيش سلس ويفيد معاني عظيمة. يقول أن الخبر يكون مفردا ويكون جملة ويكون شبه جملة كذلك ما سيأتي. فالخبر إما أن يكون جملة وهو جملة اسمية أو فعلية ويكون مفرد. والمفرد هنا غير المفرد في باب الإعراب. المفرد في باب المبتدأ والخبر وفي باب النواسخ كله هو ما ليس جملة إيش ولا شبه جملة. ما ليس جملة فعلية ولا جملة اسمية ولا شبه جملة. وشبه الجملة الظرف إيش والجار والمجرور. فلا تظنن أن هنا إذا قلنا مثلا إذا قلنا الزيدون عالمون فقلنا الخبر هنا مفرد يعترض علينا الطالب هذا جمع مذكر السالم كيف يكون مفرد عنه جمع. فنقول هنا يا أخي المفرد هنا ليس المفرد في باب الإعراب وإن المفرد هنا في باب المبتدأ والخبر ما ليس جملة ولا شبه جملة. والمفرد في باب لا والمنادى إيش سيأتي كذلك له معنى آخر ما ليس مضافا ولا شبيها إيش بالمضاف. إذن المفرد معاني إيش تختلف. ومفردا يأتي مثل زيد قائم أو زيد أخوك أو الزيدون فضلاء. ويأتي جملة يعني زيد قام أخوه أو زيد قام أمس أو زيد أبوه حاضر. نعم. لكن إذا صار المفرد جملة يجب أن تحتوي على ضمير حاوية معنى الذي سيقد له. هذه الجملة التي تقع خبر المبتدأ لازم أن تحتوي رابطا يربط بين هذه الجملة وبين الخبر كما أن هناك لابد من رابط بين الصلة إيش والموصول. فهناك يعني مشابهة كبيرة بين الصلة والموصول وبين المبتدأ والخبر إذا وقع إيش جملة. فتقول مثلا زيد أبوه منطلق أو أبوه حاضر أو زيد جاء أخوه. إذن هذا الضمير يربط بين هذه الجملة إيش وبين المبتدأ. فيقول ومفردا يأتي ويأتي جملة حاوية أي تحوي وتشتمل معنى، والمعنى هو هنا الرابط، والرابط قد يكون ضميرا وقد يكون اسم إشارة. واللباس التقوى ذلك خير. أو تكرير المبتدأ، الحاقة ما الحاقة، الحاقة مبتدأ ما الحاقة، نعم يعني زيد ما زيد، زيد ما زيد، كأنك تفخمه، زيد ما زيد يعني شأنه عظيم. الحاقة ما الحاقة، هذا التكرار يعني يكون قرينة يربط بين إيش الجملتين. ومفردا أي الخبر يأتي مفردا، وهو ما ليس بجملة ولا شبه بجملة، سواء كان مفردا أو مثنى أو جمع مذكرسان أو جمع أن السالم أو جمع التكسير، كل هذا نسميه في هذا الباب إيش مفرد. ويأتي جملة، سواء كان جملة اسم أو جملة فعلا، ويكون جملة شبه الجملة كما سيأتي. وإذا وقع الخبر الجملة فلا بدها أن تحتوي معنى أي رابطا تدل على المعنى الذي سيقد له، يعني تربط بين المبتدأ وهذه الجملة. نعم يقرأ.
قال ابن مالك عليه رحمة الله: ومفردا يأتي ويأتي جملة حاوية المعنى الذي سيقت له. قال الشارح: والخبر يأتي مفردا كالمثالين المتقدمين ويأتي جملة نحو الله يبارك لك، وفي إعرابها تقول يبارك فعل مضارع مرفوع والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، ولك جار ومجرور متعلق بيبارك، والجملة في محل رفع خبر المبتدأ، ولابد أن تكون الجملة حاوية المعنى. هناك عندنا شيخ ما سبقت ومسيقت، لا في نقطة واحدة
لا سيقت خاصة
معنى ما سيقت له وهو المبتدأ، وذلك المعنى عبارة عن رابط يربط بين المبتدأ والخبر، قد يكون ضميرا أو إشارة أو غير ذلك مما يعود على المبتدأ.
نعم، الضمير هو زيد قام أخوه أو زيد قائم أبوه، هذا الضمير. والإشارة إيش؟ واللباس التقوى ذلك خير، هذه الإشارة. أما غير ذلك فهو الحاقة إيش ملحاقة. نعم نعم، يعني تكرار المبتدأ من لفظه، مثلا الحاقة ملحاقة، القارعة ملقاعة، فتكرار يقوم مقام إيش، نعم الرابط. نعم،
ما المثال الذي ذكرتم لإسم الإشارة؟
واللباس التقوى ذلك خير، لباس مبتدأ، لباس مضاف، التقوى مضاف إليه، ذلك المبتدأ الثاني خير خبره. وهذه الإشارة التي تشير إلى لباس التقوى تكون رابط بين الجملة التي هي خبر، لذلك خير هي خبر، واللباس التقوى هذا مبتدأ، مبتدأ أول وخبره خبر المبتدأ إيش الثاني، والرابط إيش تلك الإشارة ذلك. نعم، في القرآن كثير هو يذكر في أولئك دائما، يعني تجد في القرآن كثير. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة. نعم، والذين آمنوا، نعم، فوالذين مبتدأ وأولئك مبتدأ ثاني، أصحاب الجنة خبرها، والرابط إيش أولئك. نعم انتهي اغراثة.
نعم شرح. وان تكن هي البيت شرحته
وان يكن معناها،
وان تكن اياه معنى اكتفى.
نعم، وان تكن اياه معنى اكتفى بها كنطقي الله حسبي وكفى. عندما تكون وإن تكن إياه معنى اكتفى بها كنطقي الله حسبي وكفى، عندما يكون الجملة خبرا عن المبتدأ فهذه الجملة إما أن تكون نفس المبتدأ أو تكون غير المبتدأ. فإن تكون غير المبتدأ فهو ما ذكر ومفردا يأتي، ويأتي جملة حاوية معنى الذي سيق له، أي تحتاج إلى الضمير. وإن تكون الجملة عين المبتدأ، مثلا قولي لا إله إلا الله، قولي مبتدأ لا إله إلا الله أعرب، لكنها جملة لا نافية، إله اسمها، خبرها محذوف، لا إله حق إلا أداة استثنى ملغاة، الله بدل عن الخبر، لا إله حق إلا الله. إذن جملة كاملة، ليس كذلك؟ لأن لا مع اسمها وخبرها، أليس كذلك؟ فهل فيها رابط إذا قلنا قولي لا إله إلا؟ لأن نفس قولك، نفس المبتدأ هو نفس الخبر. ما هو قولك؟ لا إله إلا الله. نعم، فنطقي حسبي الله، يعني أنا ما أنطق إلا حسبي الله. فهو حسبي الله نفس نطقك، ما تحتاج إلى الرابط، لأنه هو نفس. أفضل ما قلت أنا والنبيون لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إذا لا إله إلا وحده لا شريك له هو أفضل ما قلت أنا والنبيون. هذا المعنى صعب لكنه سهل. قولي الله أحد، أفهمكم؟ بلال عندما يضربون ويقول الأشرك بالله، ماذا يقول؟ قولي، يعني الله أحد، الله أحد، الله أحد. إذن ما هو قوله؟ الله أحد، الله أحد. فالله أحد نفس قولي، هل تحتاج إلى الرابط؟ ما تحتاج إلى الرابط. وردي أو كلامي لا إله إلا الله، مبدئي تقوى الله، هكذا. وإن تكون إياه، يعني إن تكون الجملة إياه أي المبتدأ معنى من ناحية المعنى اكتفى بها، يعني اكتفى بها عن الرابط، ما يحتاج إلى الرابط، كنطقي لا إله إلا الله. في واحد مثلا محتضر يقول لا إله إلا الله، لا إله، لا إله إلا الله. في واحد يريد أن يكلمه يقول أنا نطقي لا إله إلا الله. فهمت المعنى؟ يعني ما لي كلام غير هذا. فنطقه هو إيش؟ لا إله إلا الله. إذا نطقه نطقي لا إله إلا الله، فلا إله إلا نفس نطقي، ما يتكلم بكلام ثاني، أليس كذلك؟ هذا هو معنى، المعنى حاضر؟ نعم. فنطقي حسبي الله وكفى، أي كفاني، حسبي الله وكفاني، التوكل. نعم. أما إذا كانت الجملة لم تكن إياه معنى، مثل تقول زيد قام أخوه، أو زيد أبوه منطلق، هذه تحتاج إلى الرابط ولا ما تحتاج؟ لأن زيد ما هو قائم المنطلق، أبوه قائم غيره، يعني المبتدأ غير الخبر. إذا قلنا زيد أبوه منطلق، هل أبوه منطلق نفس زيد؟ لا. إذن تحتاج إيش؟ إلى الرابط كما تقدم. لكن إذا كان الخبر نفس المبتدأ، في واحد محتضر ترك الكلام كله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله، فحينما يكلم الإنسان يقول قل، يقول نطقي لا إله إلا الله، ما لي كلام إلا هذا. مفهوم هذا؟ نعم. نقرأ.
قال ابن مالك عليه رحمة الله: وإن تكن إياه معنى اكتفى بها كنطقي الله حسبي وكفى. قال الشارح: يقول إن تكن الجملة الخبرية هي المبتدأ في المعنى اكتفى بها واستغنى عن الرابط، مثال ذلك نطقي الله حسبي، نطقي مبتدأ ولفظ الجلالة مبتدأ ثاني وحسبي خبره، وكل من المبتدأ الثاني وخبره خبر نطقي ومعناهما واحد. غير أن المبتدأ غير أن المبتدأ الأول مجمل والجملة الخبرية مفصلة.
نعم.
مفصلة.
نعم.
مثله جوابي السكوت.
نعم. ثم قال والمفرد الجامد فارغ وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن. كله كلام حلو. هنا يتحدث أن الخبر قد يكون مشتقا، قد يكون اسم فاعل واسم مفعول وصفة مشبهة وأفعل التفضيل، وقد يكون جامد، وقد يكون فيه معنى الاشتقاق إذا كان تشبيه، مثلا زيد أسد أو زيد قرشي فيه معنى الاشتقاق، لأن أسد ماذا تلاحظ؟ أو زيد حاتم، حاتم إذا ذكر ما يتخيل؟ الكرم. أو زيد أبو جهل، أو زيد فرعون التجبر، أو زيد أفعى، أو زيد حمار، ماذا يتوقع؟ بليد. فهناك مشتق وجامد وما فيه معنى الاشتقاق الخبر. فإذا كان جامد مثل زيد أخوك فهذا لا يحمل ضمير مستكن، ليس هناك في جوته ضمير مستتر فارغ من الضمير. وإن كان مشتقا زيد حاضر أي هو، زيد عالم هو، زيد مكرم أي هو، زيد أفضل من عم أي هو، نعم فيه ضمير. كذلك إذا كان يتخيل فيه إيش معنى الوصفية، مثلا زيد قرشي أي منصوب إلى قريش، زيد أسد أي منصوب إيش إلى الشجاعة، زيد حمار أي بليد، زيد أفعى وزيد ثعلب فيه المكر والخديعة، زيد حاتم، زيد عرقوب، عرقوب مثاله إيش إخلاف الوعد، كان مواعيد عرقوب لها مثلا وما مواعيدها إلا الأباطيل، فعرقوب نعم يعني كان يخلف المواعيد كثيرا، فإذا ذكر عرقوب أنه يتخيل إيش معنى إخلاف الوعد، فهذا فيه كذلك إيش ضمير مستتر. فهنا يقول والمفرد الجامد فارغ من الضمير وإن يشتق أو كان شبه مشتقا فهو ذو ضمير مستقيم. نعم هناك ضمير مستقيم أي مستتر، هذا هو إيش المقصود. نعم.
قال ابن مالك عليه رحمة الله والمفرد الجامد فارغ وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن. قال الشارح والخبر إذا كان مفردا فهل يحتاج إلى رابط؟ يقول إن كان جامدا نحو هذا بيتي فهو فارغ من الضمير، وإن كان مشتقا كضارب ومضروب ونحوهما ففيه ضمير مستتر.
أوكي. هذا البيت من أصعب الأبيات، أنا أجله إيش ما 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 يصلح أن يكون الخاتم، أن يكون إيش البداية، بس لا تأخر الشارع. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.